نور المولى ذي الإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، وأهلا بحضراتكم جميعا في حلقة جديدة ومميزة من برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة المسلمة. يسرنا كثيرا أن يشرفنا في هذا اللقاء ضيف عزيز وعالم كبير، هو الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو النصر، الخبير في عالم الزراعة وصاحب الباع الطويل في البحث العلمي في هذا المجال العظيم والعريق. سأترك لضيفي العزيز أن يقدم نفسه في عجالة وأن يعرفنا بتطور الدراسات، أو قولوا بتطور الموقف العلمي منذ أن بدأ إلى حصوله على درجة الدكتوراه، وبعدها طبعا شغل بعض المواقع المهمة في عالم البحث العلمي. وحلقتنا في هذا اليوم ستكون بين سيدنا يونس عليه السلام وشجرة اليقطين، يعني هذا عنوان هذه الحلقة إن شاء الله، يونس عليه السلام وشجرة اليقطين. أسأل الله عز وجل لضيفي العزيز التوفيق والسداد، وأن يتحقق بإذن الله الخير الذي نرجوه من هذا اللقاء المبارك، وأن تستفيد منه الأسرة المسلمة في برنامجها المميز بإذن الله. سعادة أستاذ الدكتور محمد سعيد أبو النصر، نرجو أن تلقي بعض الضوء على المسيرة العلمية بشأن سيادتكم في بداية هذا البرنامج إن شاء الله، فتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق،
اللهم أمين،
وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. أستاذ الدكتور محمد السعيد أبو النصر، رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث البساتين، مركز البحوث الزراعية، فرع المنصورة. بدأت رسالتي العلمية أو مسيرتي العلمية عندما حصلت على بكالوريوس العلوم الزراعية سنة 77، وبدأت دراساتي العليا درجة الماجستير ثم في العلوم الزراعية ثم درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية بساتين خضر سنة 94.
نعم.
وبدأ المشوار العلمي في مجال البحث العلمي، لأنه مشوار ليس بالسهل.
نعم.
ومحاط بالصعاب دائما، لأنك تأخذ من وقتك ومن صحتك ومن مالك ومن جهدك في سبيل أن تصل إلى هدف ينفع البشرية جميعا.
نعم.
وبدأنا بعد الحصول على درجة الدكتوراه في لا ينتهي عند هذا الحد، ولكن يبدأ مشوار البحوث العلمية المفيدة لكي يتم الترقي بها إلى الدرجات الأعلى وإفادة أهلنا والمجتمع في مصر والعالم، لأن ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. أسأل الله أن يجعلنا من النافعين للناس.
اللهم آمين. شكر الله لكم. نوهت منذ قليل لجمهور المشاهدين أن موضوعنا يعني سيتناول شيئا أو صفحة من تاريخ أو سيرة سيدنا يونس عليه السلام، ثم سنترك المجال فسيحا لحضرتكم لتحدثونا عن شجرة اليقطين، ولماذا مع سيدنا يونس عليه السلام الذي تعرض لابتلاء عظيم عندما فر مغاضبا قومه وليس مغاضبا ربه، بعد أن دعاهم إلى الإيمان فلم يستجيبوا، وألح عليهم وبذل كل جهد معهم فلم يستجيبوا، فعز عليه أن يظلوا على كفرهم وخرج يعني هاربا. يعني الآية نصت على كونه بنفس النص كده: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى، أي هرب إلى الفلك المشحون، فساهم دخل القرى فكان من المدحضين. وسنفصل هذه الأمور بعد قليل. يعني لليقطين مع يونس عليه السلام خصوصية. بعد قليل إن شاء الله سنسأل حضرتكم لماذا اليقطين بالذات مع سيدنا يونس، وهل كان ذلك موافقا للحالة التي كان عليها عندما أنقذه الله وأخرجه من بطن الحوت؟ هذا سؤال سنطرحه على حضرتكم، لكننا نود أن نقول للسادة المشاهدين في المقام الأول بأن نبي الله يونس عليه السلام لم يخرج كما يتوهم البعض مغاضبا ربه، وإنما خرج مغاضبا قومه. وهناك آية سنتوقف عندها كذلك، وردت في أواخر سورة الأنبياء، وربنا الكريم يعرض صفحة لكل نبي كإبراهيم وزكريا وأيوب، صفحة تناولت عددا كبيرا من الأنبياء ومن بينهم سيدنا يونس عليه السلام. فقال ربنا: وذنوني، أي أذكر ذنون الحوت، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قلنا بأنه ابتلاء عظيم لم يبتل به نبي بمثل ما حدث لسيدنا يونس عليه السلام، فقد أبقى إلى الفلك المشحون، فقال البحارة كما قرأنا في التفسير بالضبط: هنا أو بيننا عبد آبق لابد أن يلقى في البحر، لأن السفينة وجهت بعواصف شديدة للغاية وكانت على وشك الغرق، فعلل البحارة ما حدث لهم بوجود عبد آبق أي هارب. فعملوا قرى طبعا زي ما حضرتك عارف، وشاء الله عز وجل أن يخرج السهم لسيدنا يونس، فلم يعترض ونزل إلى البحر فالتقمه الحوت وهو مليم، أي مليم أي أتى بما يلام عليه، لأن الذي حدث منه لم يكن هو الذي أراده الله له، لكن قدر الله عز وجل أن يحدث له ما حدث فالتقمه الحوت وهو مليم. الآيات أرجع لها في سورة الصفات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه في العراء وهو إيه؟ سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. عليه سلام الله تبارك وتعالى سيدنا يونس وعلى كل الأنبياء والمرسلين، اللهم آمين. أسأل بقى سعادتك الآن، طبعا التسبيحة التي لجأ إليها وألهمه الله بها وهو في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، والظلمة الثالثة ظلمة البحر. إذن ثلاث ظلمات وهو في بطن الحوت، ويلهمه الله عز وجل من فضله وكرمه أن يسبح الله تبارك وتعالى بما سيكون سببا في خروجه وفي نجاته. قال كما جاء في أواخر الأنبياء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لكن أمرا مهما أود قبل أن نسترسل مع حضرتكم، أمرا مهما جدا لابد وأن ينجلي وأن يظهر لجمهور المشاهدين والمشاهدات، عندما يقول رب العزة عز وجل: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، لا يفهمها كثيرون من الناس ويصرفونها عن الوجه الصحيح. سيدنا معاوية ابن أبي سفيان عليه رضوان الله ذات ليلة أرسل إلى سيدنا عبد الله بن عباس فقال له: لقد ضربتني أمواج القرآن بالليل فغرقت فيها وعلمت أنه لن يخرجني منها إلا أنت. قال له: ماذا يا أمير المؤمنين؟ فقرأ عليه هذه الآية، وكأن الأمر أيضا ملتبس على سيدنا معاوية. قال له عبد الله بن عباس: إنها من القادر وليس من القدرة، يعني فظن أن لن نقدر عليه، من القدر وليست من القدرة. من القدر يعني إيه؟ القدر ضد كلمة البسط، بسط الرزق عكسها بالضبط، قدر عليه رزقه، قدر عليه إيه؟ رزقه، أي ضيق عليه. فسيدنا يونس عليه السلام تحسب له هذه اللفتة الكريمة، ويحسب له أنه أحسن الظن بالله تبارك وتعالى عندما اسمع حضرتك وليسمع السادة المشاهدون: فظن أن لن نقدر عليه، أي فظن أن لن نضيق عليه، يعني أحسن الظن بربه الكريم، ولذلك سرعان ما ألهمه الله أن يسبح وهو في بطن الحوت، سبح تسبيحة هي كفيلة أن تخرج كل مكروب من كربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله له ونجاه من الغم، وكذلك ينجي ربنا تبارك وتعالى المؤمنين. سيدي الكريم، لماذا هذا السؤال المهم؟ لماذا شجرة اليقطين بالذات مع سيدنا يونس على وجه الخصوص؟ تفضل سيادتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. شجرة اليقطين وقصتها مع
سيدنا يونس،
نبينا نبي الله يونس. نعم. وسيدنا يونس.
نعم.
خصها بالذات لأن شجرة اليقطين من النباتات ذات الأوراق المخملية.
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 يعني الحريرية.
الحريرية أو عطفية الملمس.
يا سلام.
عطفية الملمس.
على اتساع الورقة.
على اتساع الورقة.
لطيفة ناعمة.
دايمة. ليه سبحانه وتعالى كان ممكن يقولوا أنبتنا عليه شجرة من الكوسة.
القارع.
من الخيار.
يعني القارع أو الخيار أو.
أو البطيخ. ولكن خص اليقطين لأنه ذات أوراق مخملية.
طيب، هذه الفائدة
ناعمة لكي تكون
لطيفة على جسده،
على جسده،
وجسد خرج من البحر
وجسد منهك،
منهك
أو نقول
في عانى الجلد معانا يعني
في صورة مهرية.
نعم.
فطبعا
يكفي عصارة المعدة،
عصارة المعدة الحوت.
نعم.
هضمت جلد سيدنا يونس عليه السلام.
سبحان الله.
ف لما الأوراق التصقت بجسده كونت الجلد من أول وجديد في فترة بسيطة،
يعني ساعدت في التئام الجلد،
في التئام الجلد من هنا،
يعني دي إحدى خصائصها،
إحدى خصائص إن هي بتساعد على التئام الجروح بسرعة،
الورقة دي،
الورقة دي. فطبعا بصفة أو برؤية الباحث فأنا فكرت لماذا أوراق اليقطين
على وجه الخصوص،
على وجه الخصوص فعلت هذا مع سيدنا يونس.
نعم.
فبدأنا نتدارس الوضع والأمر مع إخوتي الباحثين زملائي ومنهم على الأخص أستاذ دكتور محمد عبد الرحمن، فكان هذا هو الموضوع بيني وبينه في البداية، وبدأنا نجري البحث والدرس على هذا الموضوع،
الشجرة وأوراقها وثمرها،
وثمرها
نعم إن شاء الله،
مش الأوراق فقط لأنه هو النبات الوحيد في العائلة القرعية، لأن أي المملكة النباتية ترفضوا عبارة عن عائلات، عائلة القرعيات، عائلة البازنجنيات، فالعائلة القرعية بتشمل الخيار والكوسة والكنتلوب والبطيخ واليقطين.
نعم تفضل.
فهو النبات الوحيد في هذه العائلة الذي له زهرة بيضاء،
زهرته بيضاء،
زهرته بيضاء، باقي الأزهار في هذه النباتات صفراء اللون، اللون الأصفر بيجذب الحشرات،
يا سلام،
اللون الأبيض بتنزعج منه الحشرات، ده بالدراسة في علم الحشرات، فتنفر الحشرات من الزهر البيضاء، وده كان له هدف ان المولى سبحانه وتعالى اراد ان يحمي سيدنا يونس من الحشرات الضارة لكي لا تلوث جسده.
ده ممكن تتطفل على الجسد
وفي هذه الحالة، وفي هذه الحالة المهترئة.
نعم.
فنفرت الحشرات
من الزهرة البيضاء،
من الزهرة البيضاء، ومن هنا كان فيه ان هذا النبات مقاوم للأمراض والحشرات. فيخلينا في مدخل تاني ان هو لا تستعمل فيه المبيدات على الإطلاق. ومن هنا مش هيكون فيه تأثير متبقي او اثر متبقي اللي هو في علم البحث عندنا اللي هو الريزيد والإفكت.
لفت نظر الحتة مهمة جدا،
فنجتنب الأمراض المتسببة عن هذا،
يعني ثمرة اليقطين لا تحتاج إلى كيماويات،
لا تحتاج إلى رش،
محمية بزهرتها،
محمية بزهرتها وبرعاية المولى سبحانه وتعالى.
نعم.
ومعجزتها مع سيدنا يونس عليه السلام
دون بقية الفصيلة القرعية،
دون بديلة الفصيلة.
نعم.
وهو النبات الوحيد الذي تستعمل كل أجزائه، ما فيش نبات على وجه الخليقة في المملكة النباتية تستعمل فيه كل أجزائه،
كل حتى الجذور،
حتى الجذور، وأنا أقول لك بتستعمل منه إيه.
طيب بس مش هنقطع كلام حضرتك، النص القرآني وأنبتنا عليه شجرة،
وأنبتنا عليه شجرة
بينما هو نبات،
هو نبات،
وما دامت شجرة فلا بد أن يكون لها ساق، وأنا قرأت بالفعل في التفسير أنها كانت بحجم جعل الله لها ساقا، فهل لكي تكون مرتفعة لحماية يونس عليه السلام؟
ده هي لتكون مرتفعة وفي 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 عرف التعريف في هذا الزمن انت بتتكلم في 12,000 سنة،
12,000 سنة
واخد بال سعادتك، فطبعا ما كانش التوصيف اطلاع في تقسيمات المملكة النباتية. فطبعا اي نبات كان بيقرأ كان بيقولوا عليه شجرة، شبيرة شجرة. وانبتنا عليه شجرة.
ولعلها كانت كذلك في هذا الزمن القديم.
وكذلك كان يطلق عليها هذا.
تمام.
وطبعا يعني بعض الصور جسدت في المتحف الروماني سيدنا يونس، طبعا هو جايبين صوره
المتحف الروماني
مش واضحه على ان هو نبي، ما فيش صوره له. فنايم وورق اليقطين مغطيه تماما
يستره
لان هو الورقه ذات مساحه كبيره في حجم كبير. فالتفت الاوراق على جسد سيدنا يونس
عليه السلام
وكونت جلده من اول وجديد بسرعه باعجاز علمي شديد. ومن هنا
انبات الشجره لتؤدي هذه المهمه في التو واللحظه معجزه.
هذا اعجاز
معجزه. نعم.
وهذا انا بسميه النبات المعجزه.
النبات المعجزه
انا بطلق عليه هذا
لتاريخه مع يونس
مع سيدنا
ولما يتميز به.
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام
كان
يطلق في عصره
الدباء.
فكان يقول الدباء للسيدة فاطمة يا فاطمة أكسري من أكل الدباء فهو غذاء أخي يونس من قبلي.
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
يا سلام.
فكلام له
لا ده احنا نراجع بقى الأمر ده تاني ونستفيد. نعم.
واخبر سعادتك.
اتفضل.
فهو نبات بتستعمل جميع اجزاء. فاحنا قلنا الزهره بيضاء اللون.
نعم.
فهي بتمنع الحشرات تنقل الامراض على هذا النبات.
يبقى نبات بالنسبه لنا نبات نظيف
بيور
وثمره نظيفه.
فعشان في هذا الزمن ما كانش فيه الطب بالشكل المعروف.
طبعا.
فربنا سبحانه وتعالى دبر الامور.
أيوة.
سيدنا يونس عليه السلام. ليحميه
حماه
لانه هو الذي يرعاه.
نعم. وارسلناه الى
100,000 ويزيدون
لقومه.
معنى كلمه وارسلناه الى 100,000 ويزيدون انه اعطاه الله القوه لكي يسير يتفقد 100,000 في هذا الزمن. 100,000 تعد في هذا الزمن بتاعنا
او يزيدون يعني بل يزيدون قيل 20,000 فوق ال 100 او 70.
يعني انت بتتكلم
مفسرين قالوا
يعني ممكن ملايين دلوقتي. ان الراجل بقى عنده قوه. ليه بقى؟
تمكنه من مجابهه هؤلاء.
ان بالتحليل المعملي وبالاشتراك العلمي وورش العمل مع كليه الصيدله جامعة الزقازيق قسم العقاقير الطبية وكلية صيدلة المنصورة قسم العقاقير الطبية استاذ الدكتور احمد جوع استاذ الدكتورة زينب عبد الحميد وشاركونا وجود عندنا في هذا النبات.
طيب.
120 مركب كيماوي. 120 مركب.
طيب.
كيماوي
اشهرهم.
نعم. هو عنصر او مركب الزنك. هذا المركب هو المسؤول عن تقوية جهاز المناعة.
طيب.
في جسم الإنسان استرشادا بسيدنا يونس.
هنخرج بعد إذن حضرتك فاصل ثم نعود لاستكمال القيمة الدوائية والغذائية لهذا النبات المعجزة.
تفضل.
شكرا جزيلا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد عدنا إلى الأستاذ الدكتور محمد السعيد أبو النصر الخبير الزراعي والعالم الذي نجله ونعرف قدره. أسأل الله عز وجل أن ينفع به أينما ولى وجهه الكريم إن شاء الله. أذكر يا سعادة الدكتور أننا توقفنا وأنتم تتحدثون عن هذا النبات الذي خضع لدراسات كيميائية وحدثتني أن جامعة عين شمس وبعض جامعة الزقازيق وبعض الجامعات الأخرى أبدت اهتماما مميزا. فماذا جرى هناك وإلى أي شيء توصلوا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو انطلاقا من موضوع اليقطين مع سيدنا يونس عليه السلام.
عليه السلام.
وما فعله هذا النبات المعجزة من شفاء سيدنا يونس
عليه السلام.
بنظرتنا وبرؤيتنا كباحثين في هذا المجال بدأنا نفكر كيف أو ما هي المواد أو ما هي المركبات التي توجد في هذا النبات لكي تشفيه بهذه الدرجة.
معجزة.
فدي وبتوقيت سريع.
سريع.
إعجازي.
أيوة إعجازي.
زي ما حضرتك قلت.
هذا
هو الإعجاز. ودايما أنا بقول هذا هو النبات المعجزة. بدأنا في ورش عمل واشترك معانا لأن لابد أن تكون وأنت تعمل. أنا أؤمن بعمل الفريق البحثي.
صحيح.
لأن هو ده سبب النجاح.
بحث العلم يحتاج إلى فريق.
سبب نجاح علمنا الجليل الله يرحمه الأستاذ الدكتور أحمد زويل. كان يشتغل ضمن الفريق البحثي. فيعني لابد أن ننهج هذا النهج وأن نتواضع. لأن كلما زدت علما يجب أن تزداد تواضعا.
صحيح.
هذا وأنت أعلم مني بهذا.
النتائج بقى اللي توصلوا إليها.
فتوصلنا إلى أن هذه المركبات حوالي 120 مركب.
120.
أفضلهم هو
مركب
المركب الزنك.
الزنك.
وهو المسؤول عن تقويض جهاز المناعة في جسم الإنسان. لأنه بيزود عدد كرات الدم البيضة في جسم الإنسان
طاردة
التي هي تعتبر الجيش الذي يقاوم أي مشكلة أو أي مرض أو أي مصيبة تحدث للإنسان. فهذا المركب استخدم أنه دخل في مركبات الأدوية والمراهم وخصوصا
يعني استخلصت هذه المواد
دخلة
ودخلت بالفعل
دخلت بالفعل واستخدموها كمان في علاج في الطب البيطري في الأدوية البيطرية.
منذ متى معلش واحنا معتمدين على هذه المواد منذ متى؟
منذ فترة يعني من سنتين ثلاثة يعني
دخلت بالفعل نتيجة البحوث
بس هي اللي نتيجة دخلت دم مكون. فطبعا اللي احنا بنهدف اليه تاني ان هو ان يعمم هذا النبات وان البيت المصري او الاسرة المصرية لان هذا البرنامج اسمه
الاسرة المسلمة.
انا
عايز الاسرة المسلمة تستفيد
تستفيد
من هذه الثمرة
او الاسرة المصرية عموما
او الاسرة المصرية
طبعا بشقايها
يا سيدي والله
لأننا كلنا وطن واحد
صح
نعيش تحت سقف واحد
صحيح
فطبعا الهدف ان احنا يبقى فيه فكر استهلاكي انه يستهلك هذا النبات كيف يستهلكه وكيف تستخدم اجزاؤه وهو النبات الذي تستعمل كل اجزاؤه يعني اتكلمنا في الورقة استرشادا بحكاية أو موضوع سيدنا يونس لما التقى مع الحوت وقلنا نيجي للثمرة الثمرة في
عايز أعرف دلوقتي بقى الفائدة المباشرة على الإنسان من أكل هذه الثمرة خلاص عرفنا من الناحية الدوائية
من ناحية
ما
الدوائية.
شاء الله معجزة
الناحية في الناحية الغذائية هو طبعا مصدر للفيتامينات مصدر مقاوم للخلايا السرطانية
مقاوم للسرطان
مقاوم لأن هو بيخفض نسبة الكوليسترول في الجسم
خفض
مصدر عالي للفيتامينات فيه وبشغل ناس الألمان اشتغلوا عليه في الجزئية دي
الألمان
وإحنا برضك شغالين على أساس إن إحنا بنوصي بأكله في مادة إيه مادة اسمها الاستيمولينت والانسفاليك.
آه.
دول مسؤولين عن زيادة تركيز المخ البشري. بتقضي على الزهايمر.
يا سلام. يعني الألمان استفادوا من هذه الثمرة في هذا المجال.
هذا المجال.
مقاومة الإيه؟ الزهايمر.
مقاومة الزهايمر.
كفانا الله وإياكم شره والجميع يا رب.
وكلنا نعلم ما هذا.
نعم. تفضل.
فالحاجة الثانية إن هو تجد بالنسبة للثمار بتبقى شكل الثمرة.
ما هو عن يعني الله يكرمك سيادتك سبقتني اهو الصورة صورة القرع بوجه عام ربما تكون مختلطة علينا. احنا عندنا القرع الطويل اللي هو بدايته الكوسة وعندنا القرع العسلي المستدير
أو المطاول شوية
وعندنا اليقطين.
اليقطين
يعني يا ريت حضرتك الصورة والشكل واللون توصلنا ليه.
هو نتكلم الاول في اللون.
اللون ماشي.
لون الثمره في القرع العسلي لون برتقالي ذهبي يعني.
تمام. صحيح.
اللون في اليقطين لون اخضر فاتح
يميل الى الصفره شويه.
يميل الى الصفره في نهايه العمر في نهايه الحصاد.
في نهايه الحصاد.
هو بيزرع برضك عشان ندي فكره عن زراعته. بيزرع في اخر مارس للاسبوع الاولاني من ابريل. وبيمكس في الارض حتى شهر اغسطس نهايه شهر اغسطس واول شهر سبتمبر.
زي القطن.
خمس شهور. بس طبعا هو لان احنا بنطالب ان هو يبقى له مغزى اقتصادي كبير وتعاقدات مع شركات الادويه وبيع البذره. لان الكيلو البذره بتاعه الفدان بيجيب 800 كيلو
بذور
او لغايه طن يعني في الشرقيه.
الفدان ينتج طن بذور.
طن بذور.
البذره
بتاعته بيتباع جمله من 60 ل 70 جنيه. جمله. ويقال في الايام دي
الكيلو يعني.
الكيلو. وصل ل 100 جنيه. لو قلنا 60 جنيه في 800 كيلو. بلاش طن لان في ناس حتى تعدت الطن. يعني بتتكلم في 48,000.
بذور بس.
شيل منهم لو شلت ايجار الارض لو فدان الارض كمان جدوى اقتصاديه. لو ان هو 5000 جنيه الايجار الفدان ب 10 نص سنه ب 5000 وكمان خمسه مصاريف من ري لشويه اسمده لانه بياخد اسمده. سلفات نشادر وسوبر فوسفات مع التجهيز وسوبر فوسفات يعني صوره مغذيات
مربح
ولم يستعمل فيه المبيدات. وهي ده الميزه الكبيرة.
بس البذور بقى هتحتم علينا ان احنا نترك الثمرة الى ان تنضج تماما.
فاحنا بنعمل
ازاي؟ وفي هذه الحالة لن نستفيد منها.
بنعمل ازاي بقى؟
طبيعي.
يعني افرض انا عندي فدان. ممكن اسيب نصه للبذور ونصه لاستهلاك الثمر.
فدان نقسمه.
افرض فدانين.
للاكل المباشر وللبذور النص الثاني. جميل.
انا بتكلم بصراحه افرض واحد عنده 10 فدادين زرع. في ناس زرعت. ممكن بيسيب خمسه وهكذا. فاحنا هو بدا ينزل في المولات التجاريه.
اليقطين.
اليقطين. وفي مناطق نزل فيها واتباع كانه نوع من الكوسه او من نوع من القرع. وبيسموه القرع العوام. كان زمان عندنا في الزمن البعيد الصيادين ايام المراكب الشراعيه.
ايوه فاكر.
وكانوا بيصيدوا وبتاع. فالقرع العوام ده كانوا بيربطوا فيه شبك الصيد عشان بيعوم على وش الميه اللي هو الثمره بعد استخراج البذور منها.
بتبقى مكون ليفي من الداخل.
مكون. بيشيله
يعوم على
الميه. وهو التاني بقى بيشيله من جوه بعد ما يشيل البذور ويستخدمه في الصيد والشباك والحاجات دي. لان الثمره بتاعته اللي بعد ما بتتفرغ في نهايه العمر ده بتستعمل ايه كمان. في دول افريقيا وهنا في برضك مناطق بدات تعمل كده في الديكور. انت الثمار دي ترسم عليها رسومات وديكورات في المنازل.
وتحتفظ بالرسوم
فتره طويله. أنا عندي ثمرة على المكتب عندي بقالي 3 سنين.
على المكتب؟
على المكتب. وهي بتجف خلاص ان هي لا يمكن تتعفن ولا كده ما دام شلت اللي فيها من جوه الجزء الليفي او الجزء البذور اللحم.
تعيش.
فممكن تستخدمها كبذور وتستخدمها كثمار. نجيب بقى في الثمار عشان من واحده واحده كده.
اتفضل.
الثمره طبعا الثمره المبيض بتاعها كبير. لان الزهره المؤنثه بيبقى فيها مبيض. لو كده فبيبقى حجمه كبير اول ما بيطلع كده. فالثمره لما بتكون معده للاستهلاك بيبقى طولها 30 سنتي. او 30 ل 40 سنتي
في المتوسط.
ايوه. فطبعا بيتم تقطيعها وفي ناس بتشيل القشره بتاعتها وممكن تعمل بالقشره وتقطع في قطع وممكن ان هي ده تحفظ في الثلاجات لمده طويله تستخدمها في شوربه الخضار مع مكونات شوربه الخضار زي البسله والفاصوليا والجزر
تدخل معاهم
كاضافه غذائيه
جميل
كبيره عشان تقوي جهاز البناء.
نعم.
الكلام ده جربناه وانا كلت البطوله دي. الحاجه الثانيه ان هو ممكن يستعمل كنوع من الحلويات ان انت تقطعه لان كان اجدادنا وجداتنا زمان كانوا بيستخدموا القرع اللي هو الكوسه في باللبن والتحط
عليه
نشا
وجبه مميزه جدا
بلو كاستر او ملبيه زي ما بنقول. فهو بيستعمل وتم الكلام ده انا قلته لك وانا تم تجريبه مع معهد تكنولوجيا الصناعات الغذائيه التابع لمركز البحوث الزراعي. واحنا جربناها في بيوتنا وفي منازلنا. الحاجة اللي بعد كده ان هو بيستعمل الثمار بتاعته بيستعمل في المخللات. مخللات بتبقى ذات طعم جميل وبتعيش مدة طويلة لان القشرة بتاعته صلبة شوية ما بتنعمش زي الخيار او كده وبيبقى طعم جميل. الحاجة بعد كده ممكن هو مع بعض الخضروات زي الجزر يستعمل كمربى حاجة اسمها المرملاد نوع مربى وتم تجربته
جربته
ولذيذه وناجحه
ما شاء الله.
لان في احنا بنقول بنقدم المركبات بتاعته في صور كثيره خبال ستك
صحيح.
فطبعا دي بالنسبه الحاجه اللي بعد كده
كنت عايز بس اسال عن مدى ملائمه الارض المصريه على اختلاف انواعها لهذه الثمرة. بمعنى يعني أهل الصعيد ممكن يزرعوا معانا في الوجه البحري وكذلك في سيناء وفي المناطق
هو
الصحراوية.
دكتور أبو فتوح هو إحنا كفريق في مشروع مشروع القومي لإنتاج اليقطين المشروع القومي
لإنتاج اليقطين
كمحصول بذري ثمري علاجي استثماري.
ده موضع اهتمام الان
ده موضع اهتمام وده بالاشتراك مع اكاديميه البحث العلمي. ويعني انا ماسك فيه رئيس او رئيس مشروع في شرق الدلتا وفي رئيس له في القاهره واحنا مكملين مع بعض واسند الي انا وزملائي هذا الملف والقينا الندوات والمحاضرات في محافظات الصعيد
بتنتقلوا من مكان
بدءا من اسوان والاقصر نهايه بالاسكندريه وبورسعيد.
تجوبون هذه المحافظات
لان دايما مركز البحوث الزراعيه يجمع بين حاجتين العمل الاكاديمي والعمل العملي
الخاص بالمجتمع
العملي. يعني انت بتشتغل اكاديمي وعمل يعني انما الجامعات بتبقى يعني الاكاديمي اكتر اللي هو المحاضرات والندوات. فطبعا احنا القينا محاضرات وندوات في هذه المحافظات وبدانا نعرف الناس بقيمه و أهمية هذا النبات، وكنا من طريقة وحسن العرض إن إحنا لقينا الحمد لله
استجابة
واستحسان لهذا الموضوع. فإحنا ماشيين فيه على أساس إن إحنا بنطالب إن هو بشغلنا اللي إحنا عاملينه ده، لأن في عينات اتبعتت برضك لمعهد الأورام طلبوها عشان يحللوها ويجي لنا نتيجة. بنطالب برضك إنه المكون بتاعه عشان هو بيقوي جهاز المناعة يدخل كمكون في صناعة الخبز عشان يعم كل المواطنين ويرفع مناعتهم ضد الأمراض، لأن الوقاية خير من العلاج.
يعني فيه بحوث
تشجع
على إضافته إلى الخبز
مطحون بتاع الثمرة.
الثمرة نفسها تجفف وتطحن وتدخل في مكونات الخبز
والوجبات المدرسية استرشادا بأن فيه مادة الاستيمولين
تقوي جهاز المناعة،
تقوي الذاكرة للمواطن.
لا ده انا اهتم بالموضوع عشان الذاكرة ان شاء الله.
هو نبات انا يعني ربنا يعني انا اطلب من الله ان يحييني ويميتني وانا اعمل في هذا
المشروع.
يعني هي رسالة لابد ان نكملها للنهاية،
ومشغول بها حضرتك
ومشغول بها. وطبعا الواحد بيفتخر ان هذه شيء مفيد للانسان.
طلاب الدراسات العليا مقبلين على هذا الموضوع،
والجامعة يعني كلية زراعة المنصورة طلبت مني ان انا القي محاضرة لطلبة الدراسات العليا
في هذا الموضوع
والحمد لله رضاه. ويمكن وضعت سؤال في طلب مني ان انا اوضع سؤال في هذا المجال. كلية الصيدلة في ناس اشتغلت دراسة ماجستير ودكتوراه
في الصيدلة الآن على نفس النبات
لأن هم بيعملوا فيه لشغل العقاقير. عقار يستخدم يستخرج منه مركبات تدخل في العقاقير والأدوية. الحاجة الثانية طلبة الدراسات أنا حاليا مشرف على رسالة الدكتوراه عن الإقطين مع طالبة أنا كنت مشرف عليها في رسالة الماجستير، بس كان في موضوع تاني قصد فدخلنا على اليقطين. واللي طالبت به يعني الأستاذة الدكتورة كوثر الضو أستاذة في كلية الزراعة وقالت إن إحنا مدام في شغل على اليقطين كان حاجة جديدة نشتغل عليه. فقلت لها
لا ده أنا عايز أحضر مناقشة هذه الرسالة إن شاء الله وربما نشرك البرنامج في تصويرها بإذن الله
إن شاء الله. طبعا أعلمك بعد كده بيها. يعني
ما قلت ليش سيادتك فيما يتعلق بالأرض الصالحة لإنبات هذا النبات
استرشادا بالظروف التي نما فيها في
بيئة صحراوية
في زمن
بالعراء لا شجر
زمن
ولا
سيدنا يونس يعني يتحمل الظروف المعاكسة الظروف
مقاومة
البيئية المعاكسة من مناخ
شدة الحرارة شدة البرودة.
أولا هو بيتحمل العطش
وملوحة
وقلة
الأرض
المياه وملوحة التربة لأن الناس زرعته في بورسعيد يعني درجة الملوحة عالية جدا يعني حوالي 4500 بي بي ام نما في هذه الظروف، فهو بيتحمل الملوحة
ممتاز
وبيجود في جميع أنواع الأراضي.
وأنتك في الأرض الصحراوية كذلك
فضلا. فهو أنا بلتمس إن إحنا هذا الموضوع يكون محل اعتبار وبالنسبة للسادة المسؤولين، لأن دول الاتحاد الأوروبي بيستوردوه من دول جنوب شرق آسيا، لأن في دول جنوب شرق آسيا اللي هو الصين وماليزيا
بينتجوه بكثرة
إحنا قريبين الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي.
يعني يمكن أن يكون
ممكن أن يكون مصدر العملات الصعبة
نبات للتصدير
هم هناك. يعني ليا صديق في إيطاليا بيقول لي ان هو بيهتموا باكله قوي في دول الخليج العربي. يعني مثلا في منطقه في الاحساء في السعوديه، المنطقه العربيه السعوديه، بيزرعوه وسموه القرع الاحساوي.
المنتمي الى الاحساء.
الاحساء في منطقه الاحساء. فطبعا الجماعه اللي هم العماله اللي هي بتبقى جنوب شرق اسيا اللي في دول الخليج بتاكله يوميا عندهم، لانه هو بيزرع هناك في السعوديه برضه،
بيزرع في السعوديه.
شوف يعني لازم يروح ومعاه شايل يقطين على ايده. ناس قالوا لي كده بالهم.
لا انا شفتهم في الامارات.
ممكن انت شفت
في الامارات شفتهم
يعني في دول الخليج
الثمرة دي.
طبعا يعني ده شيء يفيد الصحة العامة ويقينا من الأمراض وعدم استعمال الأدوية، والوقاية خير من العلاج.
نعم.
عشان تأثير المبيدات واللي بيحصل من فشل كلوي وسقط القلب وخلافه.
إذا اهتم به الفلاحون، طب الفلاحين مستجيبين للامر؟
احنا شغالين معاهم
رغبه في التجربه على حسب المحاضرات اللي القيتموها. يعني
الفلاح دايما الفلاح المصري بيبقى بيدور على العائد المادي هيكون ايه. وانا معاه لان احنا برضك يعني هو راجل بيشغل الارض لان المزارع
بالحاجه المضمونه يعني
ان هو بيزرع عشان يبقى فيه انتاج ويبيعه ويغطي مصاريفه. فطبعا احنا بنقول له اشتغل على الانتاج البذري الاول. عشان ده هيغطي معاك في الفتره دي وهيبقى كويس جدا. واخد بالك؟ اللي احنا لسه شغالين فيه وعلى ما الناس تستوعبه اللي هو لان هيبقى فيه تعاقدات. زي ما البنجر اتزرع في البدايه وكانت الناس لسه مش عارفاها، بيحصل تعاقدات من الدوله عشان ياخدوه عشان السكر. فاللي احنا بنأمله ان يبقى في تعاقدات مع المزارعين شركات الادويه وياخدوا الثمار والاوراق بتاعته لاستخلاص المركبات الكيماويه.
طيب بتوع اللي بيبيعوا اللب دول عندهم حبايه كده بيضة بذر قرع، يعني بيقولوا عليه بذر قرع والناس بتقبل عليها وبتاخدها.
لا ما هو دي في هو لب
هل
الخشب.
هي لب الخشب. نفس البذره دي ولا
هي إيه؟ دي لب الخشب.
اللب الخشب.
ايوه بس الناس اغلبهم في ناس مش عارفه ان دولك دي اللي احنا بنعرفه الناس. هو ده اغلى انواع اللب في المال او عند تاجر الحبوب.
صحيح صحيح.
بيوصل 100 جنيه ويعدي ال 100 جنيه كيلو
يعني.
بس انا بقى اقول ان الواحد يتاكل ني
ما يدخلش، ملح ولا يتحمر
ولا يتحمر.
يخرج من الثمره فيستعمل على طول.
ده هتبقى قيمته الغذائيه عاليه جدا. افضل من هو يحمص.
طيب عايز بقى نختتم لقائنا بكلمه قصيره للفلاح المصري عشان هذا الموضوع يظهر بقيمته الاقتصاديه وبقيمته الغذائيه، وكلمه برضه لشباب الباحثين نوجههم إلى مزيد من البحث العلمي في هذا المجال. نختتم بذلك إن شاء الله.
هو أنا بوجه للفلاح المصري والمزارع المصري إن بقول له إن هذا المحصول محصول ذو قيمة اقتصادية عالية فيما بعد، وبقول لك إن أنت ما نزرعش كله للإنتاج الثمري في الوقت الحالي. إحنا نزرعه في جزئين حسب المساحه اللي عندك
للاستهلاك المحلي
ممكن، او الربع للاستثمار والثلاث ارباع للانتاج البذري عشان
البذري.
يبقى عائد اقتصادي ما يعريش الوضع بالنسبه له. يبقى في مردود مادي.
مظبوط.
فلان الناس برضك لازم يجيب تعبه ويجيب مصاريفه وهكذا.
ممكن يكون متناثر في ثنايا الحقل على يعني خطوط كده او في على المصارف او
ايوه دي حته مهمه جدا. هو ممكن نزرعه على القصور.
على القصور.
لأنه بيتسلق، ولو أنت عندك نخلة وشجرة بيطلع لغاية آخر النخلة.
إذا طلع على الشجرة
يوصل لآخر.
ومع ضخامة الثمرة ما تصفصه.
العنق بتشوف سبحان الله.
عنق
الثمرة
قوي.
قوي وصلب. بيشيل الثمرة.
بيشيلها.
لأن برضك فيه.
بس في فرصة كمان.
إنه يعني يتعمل على دعامات.
زي
دعامات العنب كده.
مظبوط.
أو الصوب بس يبقى.
وتستغل الأرض من تحتيه.
وتستغل الأرض من تحت.
يا سلام.
الناس طلعته على النخل.
شباب الباحثين
في
بقى.
في متغمر.
معمول يعني.
معمول.
شباب الباحثين. نصيحة بقى
شباب
من حضرتك.
الباحثين.
عموما
الشباب مستعجل. انني دايما بقول لهم دايما الانسان يصبر، لان احنا سواء اني او حضرتك يعني يمكن كانت ايامنا كان في قناعة
الحمد لله،
وكان في رضا
قليل.
بالقليل. طبعا هم مع التطور والمدنية واللي هم فيه هنقول ايه معذورين وكله بيبص لبعضه، بس انا بقول اللي هو دخل محراب البحث العلمي
الصبر،
يجب عليه بالصبر.
الصبر بحث علمي يعني صبر،
يعني يوصل للهدف. لكي توصل لنتيجة.
لان
في اي دراسة او اي بحث لازم يكون في هدف في النهاية يتوج به عملك.
شكرا جزيلا معالي الدكتور استاذ الدكتور محمد السعيد ابو النصر. قلت في بداية اللقاء الحلقة مميزة، وها هو قد ثبت لكم فعلا أنها مميزة. أثريتنا وأحسنت إلينا وقدمت للسادة المشاهدين نصائح جمة في مجال صدقني لم يكن معروفا لدينا جميعا، والأمور مختلطة علينا وهو كله أرع، لكن ثمرة اليقطين ثمرة مميزة أرجو أن تنال اهتمامكم وأن تقبلوا عليها زراعة واستهلاكا واتخاذا كذلك لموارد التجارة والمال. نكرر الشكر والتقدير لحضراتكم في هذا اللقاء المبارك، وجزا الله السادة المشاهدين كذلك خيرا، ونلقاكم قريبا في برنامجنا في الأسبوع المقبل على خير بإذن الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.